الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان مفهوم الاستراتيجية. وبناء على ذلك وضعت مبادئ إيضاح المعتدي والتي منها: أولا، اعتبار مشركي مكة محاربين معتدين، وذلك لبدئهم بالعدوان، فلا بد من قتالهم ومصادرة تجارتهم والتي تمر في طريقها على المدينة. ثانيا، في حالة مساعدة إحدى القبائل للحرب على المسلمين تعتبر معتدية. ثالثا، في حالة التأكد من أن لليهود خيانة وتحيزا للمشركين قوتلوا ليؤمن جانبهم. رابعا، كل من بدأ بعداوة من أهل الكتاب قوتل حتى يسلم أو يعطي الجزية. خامسا، في حالة الإسلام يعتبر الدم والمال معصوما، لأن الإسلام يجب ما قبله. الهامش نور اليقين للشيخ محمد الخضري بك، صفحة 114، نور اليقين تحقيق محي الدين الجراح، انتهى الهامش. إذن بعد هذا الاستعراض السريع لهذه الأوامر من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، هناك إذن إذن ببدء القتال، ولكن هناك أسئلة سنضعها ونلتمس الإجابة عليها من خلال الصفحات القادمة، وهي: كيف بدأ القتال؟ من القائد المسؤول عن إدارة المعركة والتخطيط لها؟ كيف بدأت التحريات بجمع المعلومات عن الأعداء ومعرفة قوتهم؟ كيف بدأت التحركات للتحرش بالعدو وإرغامه على الحرب؟ متى كانت ساعة البدء؟ باللغة العسكرية ساعة الصفر أو ساعة سين أو ساعة صاد؟ كل هذه الأسئلة وهذه التصورات التي تدور في رأس أي شخص كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد العدة لها. ولكن قبل الخوض في الإجابة، دعنا ندرس الموقف الخاص للدولة المسلمة الصغيرة كيف هو حين بدئها. ولكن لكي يتم التصور العام لدى القارئ، أرى من الأحرى أن ندرس الموقف العام لكل من: 1. المسلمين، 2. المشركين، 3. اليهود. عنوان الموقف: أولا، الموقف الخاص بالنسبة للمسلمين. بعد استقرار المسلمين في المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، ومعنى ذلك ذهاب جميع العصبيات والحزبيات والأحقاد وحلول الإسلام محلها، فلا نسب ولا لون ولا وطن بين المهاجرين والأنصار، وإنما الإسلام هو الرابط بينهم، حتى لقد كان يوجد توارث بينهم، حتى كانت معركة بدر وفصلت هذه الأشياء وأحلت محلها الإخاء المعنوي والقرابة الإسلامية والأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. ثانيا، الموقف الخاص بالنسبة للمشركين. تحاول قريش القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتتربص بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والأعراب كذلك المجاورون للمدينة يرغبون في القضاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن لا قيادة موحدة تقوم بالمهمة وتوحيد الجهد، ولا تنظيم ينظم العدد والعدة. ثالثا، الموقف الخاص بالنسبة لليهود. كشروا عن أنياب الغدر والخديعة، وأظهروا راية الدسيسة بين الأنصار بذكر الحروب بينهم في الجاهلية، وذلك لأنهم في حالة وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يحقق ظنهم وحلمهم الذي راودهم، ومع كل هذا فهم أحزاب وشيع متفرقة. الموقف العام: مما تقدم يظهر لنا أن المسلمين قد اتحدوا تحت قيادة واحدة، تحت راية واحدة، تحت هدف واحد، لا تظهر أي فتنة بينهم إلا ويقضى عليها في مهدها، وذلك لأن قائدهم كان يقظا لا يترك شاردة ولا واردة إلا وحسب حسابها. أما المشركون فكان عداؤهم للمسلمين مستحكما، ولكن لم تكن هناك قيادة موحدة، ولم يكن هناك رأي صائب بينهم إلا ويختلفون عليه. الهدف موجود ولكن الجهد غير منظم للقضاء على هذا الهدف. واليهود فشلوا في استمالة الرسول إليهم وكانوا شيعا وأحزابا ولم تكن لهم قيادة أيضا توحد جهدهم. إذن نستدل مما تقدم على أن قوة المسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم هي الأرجح. بعد دراسة الموقف الخاص لكل فئة ثم دراسة الموقف العام كان لا بد من مناوشات وقتال يدور بين هذه الفئات. وقبل البدء في القتال يجب على القائد أن يكون ملما بالأشياء الآتية: 1- طبيعة الأرض، هل هي صالحة للقتال؟ كيفية مداخلها ومخارجها، أهم النقاط الحيوية بها. 2- حالة العدو من الناحية النفسية والمعنوية، من الناحية العددية ومن الناحية العتاد والعدة، كيفية حالة تأهبه، كيفية القوم المجاورين له. كل هذه الأشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد لها كل العدة. وقبل أن نتوغل قليلا في موضوعنا الأساسي يجب علينا أن نشرح بعض المصطلحات التي يجب علينا معرفتها. عنوان: مصطلحات معارك النبي صلى الله عليه وسلم. أولا: ما هي الغزوة؟ هي كل ما قاده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأشرف على سير حوادثها أثناء المعركة. ثانيا: ما هي السرية؟ هي عبارة عن مجموعة يقودها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي توكل إليه مهمتها وقيادتها من قبل الرسول، وهذه ليس لها عدد معين سواء قل أو كثر، بل أحيانا قد يقوم شخص بمهمة وحده ويطلق عليه على ذلك سرية. عنوان: الدوريات، هي عبارة عن مجموعة مهمتها جمع المعلومات عن قوة العدو وتسليحه ودراسة عن طبيعة الأرض، وهي نوعان: 1- دوريات الاستطلاع، وهي مجموعة مهمتها جمع المعلومات الأولية للقائد عن العدو دون قتال، وهي صغيرة في عددها، سريعة في حركتها، سرية في مهمتها. 2- دوريات القتال، وهي مجموعة تكون كبيرة في عددها وعدتها ومهمتها مثل دوريات الاستطلاع، ولكن الأولى لا تقاتل، بينما دوريات القتال تقاتل إذا لزم الأمر. وبعد استعراض موجز لمصطلحات المعارك ومهمات كل منها يجب أن نرجع إلى الهدف الحيوي للسرايا. عنوان: ما هو الهدف الحيوي للسرايا؟ أولا: تحقيق الأمور التالية: ألف، يجب إشعار أعداء المسلمين بقوة المسلمين ليتركوا أحرارا في نشر تعاليمهم ودينهم. ب، إنهم قوة لا يستهان بها. جيم، يجب احترامهم وتنفيذ رغباتهم وإرباك أعدائهم من قريش وحلفائها. دال، تحطيم معنويات العدو وضرب نشاطه التجاري الذي كان طريقه المدينة. ثانيا: زيادة تدريب الجندي المسلم ليكون ذا مهارة في القتال وتنمية قدراته القتالية وتنمية معلوماته عن طبيعة الأرض المجاورة وأرض العدو كذلك. ثالثا: إشعار أعداء المسلمين بأن المسلمين قادرون على رد أي اعتداء قد يقع أو أي عدوان يستهدف دعوتهم، وهذا ما تطبقه دولة اليهود الآن، حيث استطاعت الاستفادة من حروب المسلمين وانتصاراتهم وطريقة تنفيذهم، وهؤلاء هم الرائل الأول من المسلمين. ولي وقفة صغيرة عند هذه النقاط. انظر إلى اليهود اليوم، شرذمة قليلة احتلت بلاد المسلمين، فلائبت وعربدت كما تشاء بلا رادع، لأن بعض المسلمين اليوم آمنوا بالمادة والقوة وضعف إيمانهم بالله. وقد نشرت مجلة المجتمع الكويتية في عددها 767 مقابلة لأحد اليهود أجريت له في نيويورك، قال: إننا نستفيد من تخطيط نبيهم ونتتبع خطواته الفعلية. انظر لهذا التصريح بينما بعض المسلمين يتطلعون إلى الشرق وإلى الغرب يلهفون وراء السراب يحسبه الظمآن ماء، غافلين عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى اليهود في ضربهم مطار عين تيبي، وفي ضربهم معاقل الفلسطينيين في تونس، وفي اختطافهم الفردي للأشخاص الذين يزعمون أنهم أساءوا لليهود حسب ادعائهم ووسائل إعلامهم التي بهرت العالم بزيفها وضلالها. إذن أعداؤنا استفادوا من دراسة استراتيجية نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم انظر إلى المسلمين في حرب رمضان سنة 73 و900 ألف للميلاد، حينما وحدوا جهودهم ووحدوا صفوفهم وعبروا القناة تحت صيحة الله أكبر، كيف هزموا اليهود شر هزيمة وعروهم أمام العالم وحطموا أسطورة الجندي اليهودي الذي لا يقهر. وقد وقع في يدي كتاب عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم للكاتب عباس محمود العقاد الهامش، عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم لعباس محمود العقاد، الصفحة 50 الجزء الثاني الطبعة الأولى سنة 90 و300 ألف للهجرة، موسوعة عباس محمود العقاد دار الكتاب العربي، انتهى الهامش. وقد قام رحمه الله بعمل مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نابليون في الخطط والتنفيذ، ونظرا لأن لها علاقة بالموضوع فسأحاول المرور عليها مختصرا فيها قدر ما أستطيع، وحتى يأخذ القارئ فكرة سريعة بأن واضع مبادئ الحرب الحقة العادلة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نعلم أنه ليس هناك مقارنة بين سيد البشر وهذا الكافر، ولكن من باب العلم والرد على أعداء المسلمين أردت أن أستشهد بهذا في هذا الموضع. نابليون كان يوجه همه الأول للقضاء على قوة العدو العسكرية بأسرع ما يستطيع، مستفيدا من الآتي: ألف، اختيار الموقع الملائم له، ب، اختيار الفرصة، جيم، معالجة العدو قبل تمام استعداده. كان النبي صلى الله عليه وسلم سابقا لذلك، فكان لا يبدأ أحدا بالعدوان، ولكنه إذا علم بعزم الأعداء على قتاله لم يمهلهم حتى يهاجموه. وكان عليه الصلاة والسلام يعمد إلى القوة العسكرية حيث أصابها فيقضي على عزائم أعدائه بتحطيم قوتهم، ولا يضيع الوقت في انتظار ما يختاره أولئك الأعداء. كان نابليون يقول إن نسبة القوة المعنوية إلى الكثرة العددية كنسبة 3:1، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان عظيم الاعتماد على هذه القوة المعنوية، والتي هي بلغة الإسلام قوة الإيمان، وقوة الإيمان لدى جند الله لا تقارن بأي مزية بلغها نابليون، وذلك بفضل ما أودع الإيمان في نفوس رجاله من صبر وعزيمة. فبينما صلى الله عليه وسلم كان يحارب عربا بعرب وقرشيين بقرشيين وقبائل من السلالة العربية بقبائل من صميم تلك السلالة، فلا يقال هنا إن الفضل لقوم على قوم في المزايا الجسدية أو المزايا النفسية كما يمكن أن يقال هذا في جيوش نابليون، وكل فضل هنا هو فضل العقيدة والإيمان. كان نابليون مع اهتمامه بالقضاء على القوة العسكرية لا يغفل القضاء على القوة المالية أو التجارية التي يتمكن منها، فحارب الإنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم من الوصول لأوروبا، كما أن قريشا اتخذت هذا المبدأ في حصار النبي صلى الله عليه وسلم حيث حاصرته هو وأصحابه في شعب أبي طالب. الهامش زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الجزء الثالث الصفحة 30، انتهى الهامش. ويعني ذلك سبقهم نابليون في عملية الحصار الاقتصادي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سباقا لهذا، فحارب قريشا في تجارتها، وقد أنكر عليه متعصبو أوروبا وقالوا إن هذا كان قطعا للطريق، ولكنها سنة أخذ بها القانون الدولي. كان نابليون يوجه همه إلى الجيش ولا يقتحم المدن أو يشغل باله بمحاصرتها بغير ضرورة عاجلة، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الحصار هو الوسيلة الوحيدة العاجلة لمبادرة القوة التي من الممكن أن تخرج منها قبل استعدادها أو قبل نجاحها في الغدر والوقيعة، كما حدث في حصار بني قريظة وبني قينقاع. كان نابليون معتمدا برأيه في الفنون العسكرية ولا سيما الخطط الحربية، ولكنه لا يستغني عن مشاورة صحبه في مجلس الحرب. ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرغم من نزول الوحي عليه فإنه ضرب لنا أروع مثل في الاستشارة في خطط القتال وحيل الدفاع، حيث قبل مشورتهم أحسن قبول، ومن ذلك ما صنعه ببدر وما صنعه في حفر الخندق. لم يعرف عن قائد حديث أنه كان يعنى بالاستطلاع والاستدلال عناية نابليون، وكانت فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مضرب الأمثال. انظر إلى سؤاله الرجلين في بدر كم جزورا ينحرها العدو، حيث عرف قوة الجيش بمعرفته مقدار الطعام. واشتهر عن نابليون أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من 4 أقلام ما ليس يخشاه من 10,000 حسام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بفعل الدعوة في كسب المعارك وتغليب المقاصد، فكان يبلغه عن بعض أفراد أنهم يخفرون الذمة التي عاهدوا عليها ويشهرون به وبالإسلام، أو يثيرون العشائر لقتاله ويقذعون في هجوه وهجو دينه، فينفذ إليهم من يحاربهم في حصونهم أو أن يتكفل له بالخلاص منهم كما سيمر معنا. بعد هذه الفروق التي أوردها عباس محمود العقاد يرحمه الله يذيلها بقوله إن الفارق عظيم بين الحالتين، لأن حروب الإسلام إنما هي حروب عقيدة، وإنما هي في مصدرها وغايتها كفاح بين التوحيد والشرك أو بين الإلهية والوثنية، وليس وقوف الجيش أمام الجيش إلا سبيلا من سبل الصراع في هذا الميدان. فليس في حالة سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يحاربه في صحيح الدعوة الدينية ويقصده بالطعن في لباب رسالته الإسلامية. أما نابليون فالحرب بينه وبين أعدائه حرب جيوش وسلاح، وما نهض لنشر دين أو تفنيد دين. واتخذ نابليون الحرب صنعة، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية. ولهذا كان النبي المعلم الأول لقواعد الحروب ومبادئها الحقة وتكتيكها، فليس لأي قائد الآن مهما بلغت مكانته أن يفتخر بوصفه أو إضافته لأي شيء، لأن معلم البشرية قد أرسى ذلك. انتهى كلام العقاد. ولكن من وجهة نظري أرى في كلامه أو بالأحرى في عبارته التي يقول فيها لم يتخذها كذلك إلا لدفع غارة واتقاء عداوة رأيا آخر، فنقول إن حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنشر الإسلام وتحرير العباد من عبادة الأوثان لعبادة الله خالق البشر، وإن الجهاد لم يشرع للدفاع فقط بل شرع لغايات نبيلة ومبادئ سامية ليرفرف الإسلام والسلام والأمن والعدل والحرية والإخاء والمساواة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لا يكره الناس على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سورة البقرة الآية 56 بعد 200. عنوان الفصل الثاني سرايا القتال. عنوان السرايا. بعد استعراض أهداف السرايا يجب علينا سرد سرايا النبي صلى الله عليه وسلم. كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة الأغراض، فهناك سرايا للقتال وأخرى للتأديب وثالثة لهدم الأصنام وسنتناول كل قسم من هذه السرايا على حدة. أولا سرايا القتال. سرية حمزة رضي الله عنه. الهامش: اختلف المؤرخون بين سرية حمزة رضي الله عنه وسرية عبيدة ابن الحارث أيهما عقد له الأول، ويذهب معظم المؤرخين إلى أن أول سرية هي سرية حمزة رضي الله عنه. انتهى الهامش. قوات الطرفين: أولا المسلمون وعددهم 30 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المشركون وعددهم 300 رجل بصحبة قافلة. الهدف محاولة استيلاء المسلمين على تجارة قريش. نتائج المعركة: لم يحدث أي اشتباك بسبب تدخل رجل يدعى مجدي ابن عمر الجهني، وكان مقبولا لدى الطرفين، لذا رجعت هذه السرية بدون حرب. عنوان سرية عبيدة ابن الحارث: أولا المسلمون وعددهم 60 راكبا كلهم من المهاجرين بقيادة عبيدة ابن الحارث من أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، أسلم قديما بمكة. الهامش: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر. الجزء الثالث الصفحة 20 بعد 1000، مكتبة النهضة المصرية. انتهى الهامش. اثنان المشركون أكثر من 200 راكب بقيادة أبي سفيان بن حرب، وفي رواية بقيادة عكرمة ابن أبي جهل. الهدف الوصول إلى وادي رابغ لتهديد تجارة قريش. الهامش: وادي بقطعة الحجاج ابن البزواء والجحفة دون عزور، وهو بين الجحفة وودان، معجم البلدان. الجزء الرابع الصفحة 2 بعد 300، دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. نتائج المعركة: وصلت قوة المسلمين إلى المكان، ودارت مناوشات بين الطرفين، رمى فيها سعد بن أبي وقاص بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام، وعاد الطرفان بدون قتال. ومن نتائجها المهمة إظهار قوة المسلمين وسيطرتهم على الطريق. عنوان سرية سعد بن أبي وقاص: أولا المسلمون دورية قتال تتكون من 20 رجلا من المهاجرين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثانيا المشركون قافلة تجارية لم يعرف عدد حماتها من قريش. الهدف الوصول إلى الخرار لتهديد طريق قريش التجاري بين الشام ومكة وتأكير صفو جوهم. الهامش: موقع بالحجاز قرب الجحفة، معجم البلدان. الجزء الثالث الصفحة 7 بعد 400، دار بيروت للطباعة والنشر. انتهى الهامش. النتائج: لم يستطع سعد هو وسريته اللحاق بالقافلة، حيث إن جواسيس قريش علموا بمقدمهم فأسرعوا بالحركة قبل وصول قوات المسلمين. عنوان سرية عبد الله بن جحش الأسدي. الهامش: الكامل لابن الأثير. الجزء الثالث الصفحة 79. انتهى الهامش. أولا المسلمون دورية استطلاعية قوتها 12 رجلا من المهاجرين بقيادة عبد الله بن جحش. ثانيا المشركون قافلة تجارية بحماية 4 رجال من قريش بقيادة عمرو الحضرمي. عنوان التحرك: تحركت الدورية بقيادة عبد الله في شهر رجب، أي بعد مضي 17 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع قائدها أوامر سرية رسالة مكتومة. الهامش: السرية شرط من شروط القتال، وهو إخفاء الأمر. انتهى الهامش. وأمره الرسول ألا يفتحها إلا بعد مسيرة يومين، فإذا أمضى الفترة التي عينها الرسول له عليه أن يفتح الرسالة ويفهم مضمونها وينفذها حرفيا، ومضى القائد وبعد مسيرة يومين فتحها، فإذا به يجد فيها ما يلي: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارها. الهامش موضع بين الطائف ومكة. وبعد أن قرأها وفهم ما فيها أطلع عليها رجاله وأخبرهم أن الرسول أمره ألا يكره أحد منهم على رفقته، فلم يتخلف أحد منهم. عنوان: الهدف الوصول إلى نخلة واستطلاع الأخبار وجمع المعلومات كما نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الهدف قتال قريش. ومضى عبد الله بقوته الصغيرة في عددها الكبيرة بإيمانها بالله ورسوله، ما عدا سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللذين ذهبا في طلب بعير ضل لهما فتخلفا في طلبه. ولنا وقفة قصيرة عند هذه الرسالة وعند مضمونها، حيث حملت معاني كبيرة ودروسا عظيمة في الكتمان من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلى السمع والطاعة من الصحابي الجليل وجنوده طاعة الإيمان، وذلك بعد سرد أحداثها. أما عبد الله فنزل بنخلة فمرت به قافلة لقريش فهاجمها المسلمون، فقتل في هذه المعركة من المشركين عمرو بن الحضرمي، وأسر المسلمون رجلين من المشركين، وفر الرابع إلى مكة، وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم. عنوان: نتائج هذه المعركة. أولا: أدى اندفاع عبد الله وسريته إلى القتال في الشهر الحرام، وهذا يخالف تقاليد العرب آنذاك. اثنان: اتخاذ قريش هذه الوقيعة كدعاية إعلامية لها ضد المسلمين بأنهم لا يحترمون شعائر الشهر الحرام. ثلاثة: لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد قتالا بل رغبة في الاستطلاع. أربعة: وقع في هذه المعركة أول قتيل للمشركين وأول غنيمة وأول أسيرين. خمسة: إسلام أحد الأسيرين. الهامش هو الحكم ابن كيسان، قتل شهيدا ببئر معونة. انتهى الهامش. سادسا: غضب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتدائهم في الشهر الحرام، وأوقف العير والأسيرين، وقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك. ولما كثر اللغط بين الناس بخصوص هذا أنزل الله سبحانه على الرسول صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، وعند الله والفتنة أكبر من القتل. أي إن قاتلتهم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله، وهذا أكبر عند الله من قتل من قتلتم منهم، والفتنة أكبر من القتل، أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه، فذلك أكبر عند الله من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي أنهم مقيمون على أخبث من ذلك وأعظم، غير تائبين ولا نازعين. انتهى الشريط الأول من كتاب الاستراتيجية العسكرية لسرايا الرسول القائد صلى الله عليه وسلم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.